لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أحبتي في الله من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى ولكن بكرمه ورحمته وفضله وجوده أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل وخير الناس صلى الله عليه وسلم واصطفى لها من كلامه القرآن الكريم خير الكتب ومهيمنا عليها نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكر هذه النعمة باتباع كتابه وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه لهذه الغاية التي قال ربنا سبحانه وتعالى عنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلق الله عز وجل الخلق لعبادته ولكن هناك صوارف تصرف الناس عن هذه الغاية وفتن تصرف الناس عن هذه الغاية تلهيهم وتشغلهم عن هذه الغاية من الشياطين من شياطين الإنس والجن ومن النفس والهوى والشهوات والشبهات لكن أهل الإيمان الذين يلجؤون إلى الله عز وجل ويتضرعون إليه ويعلمون أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الهداية ويقلب القلوب سبحانه وتعالى فيكثرون من دعائه ويتضرعون إليه ويلجؤون إليه ويتمسكون به ويعلمون مدى رحمته وفضله وجوده وكرمه فيسيرون على هذا الطريق ويتمسكون ويستمسكون بكتابه ويتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كتب الله عز وجل لهم النجاة ساروا في طريق الله ففوجئوا بمدى يسر شريعته سبحانه وتعالى ومدى رحمته في معاملته ومدى لطفه سبحانه وتعالى في معاملته لأوليائه فانبهروا بذلك وتعجبوا يوم القيامة عن أن هناك معهم في الدنيا أن هناك أناسا كانوا معهم في الدنيا ولكنهم دخلوا جهنم والعياذ بالله فيتعجبون يوم القيامة ويتساءلون لأن قلوبهم رحيمة بالخلق فيتساءلون يوم القيامة بالرغم من أنهم دخلوا إلى الجنات نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة بعد أن دخلوا إلى الجنة يتساءلون ما سلككم في سقر يتعجبون كيف وصلتم إلى هذا الطريق الضيق الوعر ما سلككم السلك هو السير وكأن الإنسان يسير في طريق وعر ضيق السلك هو كأن الإنسان يمر من ثقب إبرة إن الإنسان يسير في مسار وطريق ضيق فقالوا ما سلككم في سقر ما الذي جاء بكم إلى هنا وسنعلم بإذن الله عز وجل ما معنى كلمة سقر هي اسم من أسماء جهنم لكن ما تعنيه من شدة العذاب والعياذ بالله فيتعجبون ويتساءلون هكذا ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل وعلى كل مؤمن في قلبه رحمة بالناس أن يتساءل ما الذي يجعل الناس يذهبون إلى جهنم باختيارهم وبإرادتهم والعياذ بالله يتعجب هل يبحثون عن رحيم غير الله فما ظنكم برب العالمين ما ظن هؤلاء بالله سبحانه وتعالى حتى اختاروا أن يسيروا في طريق غير طريق فكما أن لكل طريق ضال شيطان يدعو الناس إلى السير في هذا الطريق كذلك ينبغي على المؤمنين وعلى الدعاة إلى الله عز وجل خاصة أن يتساءلوا ما الذي يجعل الناس ينصرفون عن طريق الله عز وجل. لذلك جاء هذا السؤال: ما سلككم في سقر؟ جاء في سورة المدثر التي تدعو الدعاة إلى الله عز وجل أن يتركوا النوم وأن يتركوا الرفاهية وأن يقوموا لدعوة الناس لينقذوهم بإذن الله عز وجل وبفضله من جهنم. قال ربنا سبحانه وتعالى في أول هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ابتعد عن كل شيء يسيء إلى سمعتك، يسيء إلى أقوالك وأفعالك، فاهجر ذلك حتى يقتنع الناس بأقوالك. والرجز فاهجر، وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذا الطريق أيها الداعي إلى الله عز وجل مليء بالصعوبات وبالإعراض من الناس، بل والإيذاء والسخرية منهم، منك وممن سار في هذا الطريق، أي الدعوة إلى الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ولربك فاصبر. ثم يخبر الله عز وجل الداعية إلى الله أنه ينبغي عليه أن يقوم وأن يسارع إلى دعوة الناس. لماذا؟ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا هو الذي يحرك الداعية إلى الله، هو الذي يحرك كل مؤمن للدعوة إلى دين الله عز وجل، يريد أن ينقذ الناس من هذا اليوم العسير. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذن أحبتي في الله، ينبغي على كل مؤمن أن ينظر إلى العاصي بعين الشفقة والرحمة، إنه يسير في طريق ينتهي به إلى يوم عسير. إنهم يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، أي ثقيلا على من كثرة الذنوب التي يحملونها على ظهورهم والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل لهذا الداعية ولكل من أراد أن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم شفقة بالناس ورحمة بهم، أن يتحرك مسرعا وأن يترك الشواغل وأن يقوم ليدعو الناس إلى الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم يخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر كل داعية إلى الله ويخبر كل مؤمن أراد أن يهدي الناس وأن يكون سببا في هدايتهم: اعلم أن كثيرا من الذين ابتعدوا عن الله عز وجل ابتعدوا بسبب فتنة الدنيا، بسبب فتنة المال والولد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. يعطيه الله عز وجل من النعم فلا يزداد بهذه النعم إلا إعراضا وبعدا عن الله عز وجل، فيعطيه الله عز وجل ويغدق عليه من النعم فلا يزداد إلا إعراضا وبعدا عن دين الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا في أول وصف في البعد عن دين الله عز وجل، إنه العند مع آيات الله عز وجل. الآيات تكون واضحة، يموت أقرب الناس إليه بدون سبب وفجأة، يرى من الابتلاءات التي تنزل على الناس تترى بسبب ذنوبهم، يرى آيات الله عز وجل في الكون من زلزال وخسوف وبراكين، وبالرغم من ذلك يعرض، يقع في ضائقة ثم يلجأ إلى الله عز وجل ويفرج الله عز وجل كربه ثم يعرض عن الله. يرى آيات الله في نفسه وحوله وفي الكون وفي كل مكان ولا يزداد إلا عندا وبعدا. إنه كان لآياتنا، سواء القرآنية التي يسمعها تقرع سمعه وتهز قلبه وتصل إلى أعماقه، وبالرغم من ذلك هو عنيد مع هذه الآيات. إنه كان لآياتنا عنيدا. يعلم أن هذا الكلام كلام الله عز وجل القرآن، يعلم أنه ليس بقول البشر وأن هذا من عند الله، وأن هذا القرآن قول ثقيل أنزله الله عز وجل ليغير الأرض، وبالرغم من ذلك هو عنيد مع آيات الله. إنه كان لآياتنا عنيدا. إن من الناس من تلبس بهذا الوصف والعياذ بالله، بالرغم من كل الآيات التي يراها إلا أنه يستمر في عنده ويفجر في طريقه في سيره بعيدا عن الله عز وجل. إنه كان لآياتنا عنيدا. فيقول الله عز وجل هو يطلب المزيد من الدنيا سأرهقه صعودا، سأزيد له في العذاب، سأجعل كل لحظة تمر عليه في قبره وفي جهنم زيادة في العذاب، لأنه كان يزداد إعراضا وبعدا فسأزيد له في العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يزداد عليهم العذاب في جهنم والعياذ بالله. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر لما سمع القرآن أو مر بلحظات مرض أو لحظات ضعف أو رأى آية من آيات الله عز وجل أو مات أحد أقاربه، ظل يفكر هل أسير في هذا الطريق؟ هل أستمع إلى الدعاة إلى الله فعلا؟ هل أغير حياتي؟ فظل يفكر ويقدر الأمور في ذهني. هل أترك المعاصي؟ هل أغير من حياتي؟ إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. هكذا الإنسان الذي يطيل في فترة تفكيره في سيره إلى الله، هل أسير ولا أبتعد؟ هل أسير في طريقي إلى الله عز وجل ولا أعرض ولا أؤجل ولا أؤخر؟ هكذا الإنسان إذا ظل يفكر طويلا هل يختار الطاعة أو المعصية؟ غالبا يختار المعصية. الإنسان المتردد غالبا ما يسقط والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. إن الله عز وجل يحب التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. ينبغي على المسلم أن يسارع في طاعة الله، بل من أوصاف المؤمنين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كلما سمعوا خيرا ذهبوا إليه مسرعين حتى لا يفوتهم هذا الخير. فيخبر الله عز وجل أن هذا العنيد وأن هذا العند من أسباب دخوله إلى جهنم والعياذ بالله. هذا العنيد كلما سمع آية من آيات الله أثرت فيه أو رأى آية من آيات الله أثرت فيه يفكر ولا ينطلق، ويظل يفكر كيف سيرد على هذه الآية، كيف سيراوغ نفسه ويراوغ الناس للبعد عن طريق الله عز وجل. فأخبرنا الله عز وجل أنه ظل يفكر كثيرا، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. دائما الذي يحاول أن يعرض عن الله عز وجل يحاول أن ينسب هذه الآيات إلى البشر، تقول له شوف ربنا عمل إزاي في الناس بسبب الذنوب، يقول لك لا 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 ده مش بسبب الذنوب، ده بسبب التغيرات الجوية وده أمر طبيعي. تقول له شوف إزاي ربنا عاقب فلان بسبب معصية، يقول لك لا ده مش بسبب المعصية، هذا أمر ومس أباؤنا الضراء والسراء، ده أمر عادي ومتغيرات بتحصل لكل الناس. لا يريد أن ينسب الآيات إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الناس، هكذا العصاة يريدون أن ينسبوا كل شيء إلى البشر إلى الأسباب لا إلى الملك سبحانه وتعالى. إذا لهم مكر في آياتنا، فإذا رأوا الآيات أعرضوا عنها وحاولوا أن ينسبوا هذه الآيات إلى البشر وليس إلى تدبير الملك سبحانه وتعالى. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. انظر كيف أن هذا الرجل استغل عقله وفكره وتفكيره وتدبيره في صرف الناس عن آيات الله وفي صرف نفسه عن دين الله عز وجل. لم يفكر كيف يطيع الله عز وجل، لم يفكر كيف يستغل هذه القدرات وهذه المواهب لنصرة دين الله عز وجل، ولكن سخر كل الطاقات وكل التفكير والتدبير والمواهب لصرف نفسه ولصرف الناس عن دين الله عز وجل. فقال الله عز وجل سأصليه سقر. سأصليه أي سيدخلها ويعاني من حرها، لا يمر عليها مرورا لا أبدا، سيدخلها ويعانيها ويقاسي شدتها. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لواحة للبشر عليها 19، تقطع البشرة وتنزع الكفار والفساق والمنافقين والعياذ بالله. عليها 19 أي عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صنف الأول من الناس المعرضين حينما يسمعون آيات الله يعرضون ويفكرون كيف يصرفون الناس عن دين الله عز وجل. الصنف الثاني حينما يسمع آيات الله عز وجل يستهزئ ويعني يهيم في السخرية في كل من سار في طريق الله عز وجل. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات نموذجا لأبي جهل الذي سخر من كلمة عليها 19. وظل يستهزئ وقال إن كانوا 19 فأنا أكفيكم هؤلاء 19. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعد آيات: وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه النار ذكرها الله عز وجل في كتابه تذكرة للناس حتى يعودوا إلى رشدهم ويسيروا في طريقهم إلى الملك سبحانه وتعالى. وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم يقول الله عز وجل: كلا والقمر. يقسم الله عز وجل بلحظات ذهاب الظلام وانجلاء الضلال، يقسم الله عز وجل في هذه اللحظات التي ينجلي فيها الظلام وينقشع فيها الضلال ويأتي فيها النور ويرى الناس الأشياء على حقيقتها، فحينما يذهب الظلام ويذهب الليل ويمر الليل وتظهر الشمس ويأتي الصباح يرى الناس الأشياء على حقيقتها، يعلمون من المصلح من المفسد، يعلمون الحلال من الحرام. فيقول الله عز وجل: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. في هذه اللحظات الدنيوية التي يرى الناس فيها في النهار الأشياء على حقيقتها، أيضا سوف تأتي لحظات يوم القيامة يعلمون الناس مدى تفريطهم في حق الله عز وجل، يعلم الناس مدى تفريطهم في حق الله عز وجل، يعلمون الحلال من الحرام، يعلمون مدى تفريطهم في جنب الملك سبحانه وتعالى، ويندمون ويتحسرون، ولكن ولا تحين مندم. فيقول الله عز وجل: إنها، أي سقر، إنها لإحدى الكبر. كيف تسخرون من جهنم؟ كيف تعرضون عن ذكرها وهي إحدى الكبر، أي الآيات الكبيرة العظيمة التي ينبغي أن تتوقف حياة الإنسان عند سمعها وعند ذكرها وأن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يخاف منها. إنها لإحدى الكبر، القضايا الكبيرة التي تهم كل مؤمن. هذه القضية الكبيرة في حياة المؤمن جهنم، يخاف منها ويبتعد عنها. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، طول الليل يصلي خايف من جهنم، يدعون ربهم ويتضرعون خوفا من جهنم. إنها لإحدى الكبر، قضية كبيرة في حياة المؤمن، قضية جهنم، يخاف منها ويبتعد عنها ويتضرع إلى الله عز وجل أن ينجيه منها. إنها لإحدى الكبر. حينما يستهزئ المستهزئون بجهنم ينبغي على الدعاة أن يعظموا جهنم. حينما سخر أبو جهل من جهنم وسخر منها وأعرض عنها المشركون، نزلت هذه الآيات لتوضح قيمة العذاب الأخروي وأنه عند الله بمكان وأنه أمر عظيم. هكذا كلما سخر الفساق والمنافقون من شيء في دين الله، كلما وجب على الدعاة إلى الله عز وجل خاصة وعلى المؤمنين عامة أن ينتفضوا لهذا الشيء ويعظموه عند الناس حتى يعلم الناس مدى قيمته عند الله عز وجل. إنها لإحدى الكبر، أمر عظيم. هل جهنم في حياتنا أمر عظيم؟ هل ذكر دار الآخرة في حياتنا يشغل حيزا ضخما، قضية كبيرة في حياة الناس؟ حينما يعود الإنسان إلى نفسه ويسأل: ما هي القضايا الكبيرة في حياتي التي تشغل بالي، التي تسيطر على تفكيري، التي تحرك مشاعري، ما هي هذه القضايا؟ هل فيها جهنم؟ إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال جمهور المفسرين: أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر ويبتعد عن طاعة الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم: لمن جاء منكم أن يتقدم إلى النار. من أراد وكان جريئا فليتقدم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ويبتعد عن النار، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. كل عمل، كل معصية يفعلها الإنسان هي نوع من القيود يوثق الإنسان نفسه بهذا القيد. كل نفس بما كسبت، أي المعاصي، كل نفس بما كسبت رهينة، أي توثق وتربط كالرهن. فهذا الميثاق وهذه الروابط وهذه الأغلال تزداد على الإنسان حتى يكفر والعياذ بالله فيصبح خالدا مخلدا في جهنم. كل نفس بما كسبت رهينة، أي مربوطة محبوسة في جهنم بسبب المعاصي والكفر إلا أصحاب اليمين، هم الذين أعتقوا رقابهم من هذه الأغلال، هم الذين أعتقوا رقابهم بطاعتهم للملك سبحانه وتعالى بتوفيق منه سبحانه وتعالى، إلا أصحاب اليمين في جنات، أي ابتعدوا عن جهنم وفكوا هذه الأغلال وهذه المواثيق وهذه الأربطة التي أوثقت المشركين، أوثقت المشركين في جهنم. هؤلاء لما دخلوا جنات أهل الإيمان لم ينسوا أهل المعاصي الذين كانوا يدعونهم في الدنيا، وتعجبوا وقالوا في جنات يتساءلون: ما سلككم في سقر؟ ألم نخبركم؟ ألم نحذركم؟ يتعجبون حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم وفضل ورحمة الملك سبحانه وتعالى، فيقول الملك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الملك أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، ثم من هم بحسنة وعملها كتبها الله عز وجل إلى عشر حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. 4 حالات للإنسان: إنه يهم أو يعمل، ويهم بسيئة أو حسنة، أو يعمل سيئة أو حسنة. 3 حالات منها يأخذ حسنات، وفيهم حالة بيضاعف إلى 700 ضعف إذا عمل، وفي السيئة حالة واحدة تكتب سيئة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث: ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يستحق الخلود في جهنم إلا هالك، إلا من الذي أوغل في المعاصي. ذلك قال بعض أهل العلم، أي إلا هالك، قال السندي في شرحه لهذا الحديث، أي إلا هالكا في المعاصي غارقا في الشهوات. كان بيعمل إيه طول عمره؟ كان بيعمل إيه؟ مفيش حسنات، كيف يهلك؟ فيتعجب أهل الإيمان بعدما رأوا من سعة رحمته وسعة مغفرته، بعدما رأوا كل هذا فيتعجبون: كيف وصلتم بعد كل هذه الرحمة وهذه المغفرة وهذا العفو وتبديل السيئات إلى حسنات، كيف وصلتم إلى سقر؟ ما سلككم في سقر؟ لا يهلك على الله إلا هالك. تستمر شفقة الدعاة إلى الله معهم حتى بعدما دخلوا الجنة، يسألون عن الناس، يتعجبون. كانوا مشغولين بالناس يريدون أن ينقذوهم من جهنم في الدنيا، فكذلك استمر معهم هذا الانشغال في الآخرة، يسألون: ما سلككم في سقر؟ فكانت الإجابة: انظر كيف يصل الإنسان إلى مرتبة من العند والاستهزاء. ذكرت السورة في الأول شخص عنيد وشخص مستهزئ بالدين، شخص عنيد مع الآيات وشخص يسخر من الآيات. الإنسان لا يصل إلى هذه المرتبة في مرة واحدة، ولكن ينزل في دركات والعياذ بالله. فقال ربنا سبحانه وتعالى ليبين لنا كيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة حتى نعلم كيف ينجو الإنسان من سقر، قالوا: لم نكن من المصلين. أول شيء ابتعدنا عنه هؤلاء أهل الوجوه النيرة الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله يؤدون فرائض الله، لم نكن منهم قط، لم نرتبط بهم، ولم نكن معهم، ولم نعاشرهم، ولم نختلط بهم، ولا نعلم طريقهم، لم نكن من المصلين. ولم يقل الله عز وجل لم نكن، أي لم نقترب منهم أساسا، لم نخالط المصلين أبدا، ولم نكن يوما من الأيام منهم، ولم نعاشرهم، ولا نعلم كيف يعيشون وكيف يفكرون وما هي همومهم ومما يخافون وماذا يرجون، لا نعلم شيئا عنه، لم نكن من المصلين. الصلاة التي فرضت في السماء في المعراج، وأول ما فرضت 50 صلاة، وبتخفيف الملك سبحانه وتعالى بعد شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم نزلت إلى 5 صلوات، وكأن الإنسان يحتاج في اليوم الواحد 50 مرة أن يقف بين يدي الملك يطلب منه الهداية ويقول: اهدنا الصراط المستقيم،
من كثرة الشواغل والفتن والشهوات والشبهات يحتاج الإنسان إلى على الأقل 5 مرات، ويحتاج إلى 50 مرة حتى يصل إلى كمال الارتباط بالله. يحتاج أن يجدد العهد والطلب والخضوع بين يدي الملك، وأن يقول اهدنا الصراط المستقيم. تخيل أنت محتاج من كثرة الشواغل أن تقطع حياتك وأن تقطع نومك وأن تبتعد عن الناس لتقف بين يدي الملك لتطلب منه الهداية. فما الصلاة إلا مجموعة في الفاتحة، ولا صلاة بغير أم الكتاب، والفاتحة مجموعة في هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يفزع المؤمن أن يتشبه بأهل الضلال وبأهل المغضوب عليهم والعياذ بالله، يفزع أن يكون منهم. فيجدد العهد والطلب والميثاق مع الله عز وجل. أقل عدد صلوات يحتاج الإنسان 5 صلوات، ده الأقل. لكن ينبغي، ولذلك شرعت النوافل لتكمل ما يحتاجه الإنسان. وكلما زاد بلاء الإنسان وزادت همومه ومشاغله ازداد احتياجه للصلاة. فكلما حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة. كلما ازدادت عليك الهموم والمشاغل تحتاج إلى الصلاة. كيف عاشوا بدون صلاة؟ كيف استطاعوا أن يقاوموا الحياة؟ كيف استطاعوا أن يسيروا في بلاءات الدنيا بدون صلاة؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما قيمة رأس لا تسجد؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا أتاه ملكان وقال له انطلق انطلق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أي في الرؤيا معهم، فوجد رجلا نائما، وجد رجلا آخر يمسك بصخرة ويرفع الصخرة ويدك بها رأس النائم فتشدخ رأسه ويتدحرج الصخرة هنا، فيذهب الرجل القائم ليأتي بالصخر ليعود إلى الرجل النائم ليجد رأسه عاد مرة أخرى سليما فيكسر رأسه مرة أخرى. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ فقال له انطلق انطلق حتى تمت الرؤية. فقال له أما هذا النائم هو الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، هو الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. ما قيمة رأس لا تصلي؟ لابد أن تكسر. ما قيمة رأس ابتعدت عن السجود لم تلتصق بالأرض خشية من الله؟ لابد أن تكسر. فقالوا لم نكن من المصلين. هذا أول طريق الضلال، والتزام الصلاة أول طريق الهداية، والصلاة أول ما يحاسب عنه المرء، والصلاة أول الأركان العملية في الإسلام. أول ما تدعو نفسك والناس بعد التوحيد إلى الصلاة فليكن أول ما تدعوهم إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أي بعد التوحيد إلى الصلاة. فمن حافظ عليها وأداها وأقامها وأتقنها أنجاه الله عز وجل وكانت له نورا. فالصلاة نور للإنسان. فقالوا أي في أول زيغهم وضلالهم وبيان قسوة قلوبهم وسبب عندهم لم نكن من المصلين. هذه الرأس التي استغلها في أول شخصية في السورة أعرضت، قيل أنه الوليد أو غيره من المشركين، هذه الرأس استغل المواهب والذكاء في التفكير كيف يصرف الناس عن دين الله عز وجل، إنه فكر وقدر. ثم الرأس الأخرى التي ذكرت في السورة الشخص اللي ظل يسخر ويستهزئ أبو جهل. ثم هذه الرأس التي أعرضت عن الصلاة. فيقول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قيل من معاني سقر التي إذا النار الشديدة أو الشمس الشديدة التي إذا سلطت على شيء أحرقت ما بداخله، أحرقت الجوف. النار لما تسيح اللي داخل الحاجة، الجوف اللي داخل الشيء تسمى سقر. فكأن من معانيها التي ذكرها أهل العلم أن الدماغ من الداخل تسيح. تخيل شدة النار. هذه النار، في نار ذكرت أنها تطلع على الأفئدة في سورة الهمزة لأن القلوب تعلقت بالمال في هذه السورة. أما في هذه السورة العقول أعرضت عن دين الله، أعرضت عن آيات الله، الرؤوس أعرضت عن السجود، فاستحقت أن تتعرض لسقر لتذوب لتسيح في جهنم. تخيل المشهد، مشهد النار يسلط على الرأس. هذا من معاني سقر، النار الشديدة التي تسلط على الإنسان والعاصي والعياذ بالله والكافر نسأل الله السلامة، فتذيب ما بداخله. فقالوا عن سبب أو أول سبب الضلال لم نكن من المصلين. أعرضوا عن علاقتهم بالناس، ولم نكن نطعم المسكين، لم يكن في قلوبنا رحمة وشفقة للمسكين ولم نكن نطعم المسكين. لما أعرضوا عن الصلاة وابتعدوا عن أماكن النور وعن أماكن الهداية وابتعدوا عن أهل الصلاة ولم يقتربوا منهم ولم يكونوا منهم، ثم قست قلوبهم بالبعد عن المساكين وعن إطعام المساكين، فقالوا وكنا نخوض مع الخائضين. لما ابتعد عن الصلاة وقع في الشهوات، قال ربنا سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هكذا إذا ابتعد الإنسان عن الصلاة وقع في الشهوات. وكنا نخوض مع الخائضين، مع كل خائض في الدين نتكلم معه. ظهر برنامج بيشتم في البخاري نطلع نشتم في البخاري، ظهر واحد بيستهزئ بالدين نطلع نستهزئ بالدين، ظهر واحد مش عاجبه سنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيستهزئ معه، مجلس في سخرية من أهل الدين يقعد معاه، في انتقاص من الصحابة بيجلس معه. كنا نخوض مع الخائضين، أي مجلس بيجلس معه. الخوض أصلا في اللغة أن الإنسان يسير في بركة، بركة ليس ماء صافي، بركة راكدة، ويسير الإنسان لا يبصر مواقع القدم، فهو لا يدري أين يسير، قد يسقط، قد تصيب قدمه أذى، قد يحدث إليه أي شيء. هذا هو الإنسان الذي يخوض، أن يجلس في مجالس لا يعلم قيمة هذا المجلس ومدى غضب الله عز وجل من هذا المجلس، يفعل أفعال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، هو عادي كانت قاعدة ظريفة وخلاص، وقعد القعدة وقعدوا يهزروا ويتريقوا ويسخروا وقام وخلاص، ومرت عليهم أوقات الصلاة ويجلس هو لا يعلم، لم يكن يدرك قيمة هذا المجلس أنه قد يهوي به في النار والعياذ بالله. وكنا نخوض مع الخائضين، خلاص مفيش مناعة، مفيش شيء بداخله. وازع الله في قلب كل مسلم، هذا الوازع أماته هذا الإنسان بكثرة بعده عن الصلاة وبإبعاد وببعده عن إطعام المساكين. وكنا نخوض مع الخائضين، فبالتالي كانت النتيجة كنا نكذب بيوم الدين، خلاص مفيش آخرة. وعايز آخرة ليه؟ واحد لا بيصلي ولا بيطعم مساكين، وأي مجلس شهوات أو شبهات هو لا يبالي، لا يبالي بأي مجلس يجلس فيه. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي حتى أتانا الموت، ظللنا هكذا لا نصلي، لا نطعب المساكين، نخوض مع الخائضين، نكذب بيوم الدين، لا نتدبر في آيات الله، كلما قرأ علينا القرآن نكون من المعرضين، إنه كان لآياتنا عنيدا، نكون من الساخرين والعياذ بالله. فلما ابتعدوا حتى أتانا اليقين، ظلوا في ريب وشك حتى رأوا اليقين وأيقنوا أن كلام الأنبياء حق، وأن كلام الله حق، وأن كلام الدعاة إلى الله حق، وأنهم كانوا يعرضون عن إحدى الكبر، وأنهم ضيعوا مصيرهم ودمروا مستقبلهم الأخروي. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من جهنم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يخبرنا الله عز وجل عن أمره للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله أن يقوموا وأن يتركوا الشواغل وأن يتركوا الرفاهية وأن يتركوا النوم لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل، فإن الأمر خطير، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. رؤية هذا اليوم بتفاصيله حينما يرى المؤمن بقلبه رأي العين هذا اليوم العظيم، يخاف على نفسه ويخاف على الناس، فيتحرك مسرعا لإنقاذ الناس من جهاد. فيخبرنا الله عز وجل أنه في سيره لإنقاذ الناس غالبا لا يقابله الناس بالترحيب، هذه شخصية عنيدة وهذه شخصية مستهزئة، وهذا يفر منه حمر مستنفرة كأنهم فرت من قسورة كما قال الله عز وجل في آخر السورة. فهناك ثلاث أصناف من الناس تجاه الدعوة، منهم العنيد الذي يفكر كثيرا ثم يعرض، ومنهم الساخر، ومنهم المعرض ابتداء الذي لا يسمعك ويخاف منك. في هذا السير يعلمنا الله عز وجل كيف نعيد الناس إلى طريق ربهم، بأول الأمر بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة. ما قيمة دين الإنسان وما قيمة حياته بدون إقامته للصلاة، بدون وقوفه بين يدي الملك، بدون كثرة دعائه بطلب الهداية من الله عز وجل. فالذي يضله الله عز وجل ونعوذ بالله من ذلك لن تجد له وليا مرشدا. فينبغي على الإنسان أن يقطع حياته على الأقل 5 مرات ليقف بين يدي الله يطلب منه الهداية، أن يقطع نومه وأن يقطع عمله وأن يقطع انشغاله إذا كان في طاقته ذلك، وأن يقف بين يدي الملك ويطلب الهداية، وأن يكرر هذا الطلب ويتذكر النعمة أنها كانت 50 صلاة فخففها الله عز وجل وجعلها 5 صلوات. فيعلمنا الله عز وجل أن رقة القلب والبعد عن العند مع آيات الله يكون برقة القلب على المساكين وبإطعام المسكين، وأن الذي ابتعد عن الصلاة وابتعد عن إطعام المساكين قسى قلبه فخاض مع الخائضين وكذب بيوم الدين. انظر في بداية الأمر لم يكذبوا بيوم الدين، ولكنها دركات سقط فيها الإنسان والعياذ بالله الذي ابتعد عن طريق الله. فلا يأمن الإنسان على نفسه من الكفر، لا يأمن الإنسان على نفسه من الكفر، فهي دركات والعياذ بالله. ثم يقول الله عز وجل عن محاولة المراوغة لهؤلاء الذين دخلوا سقر كما كانوا يراوغون في الدنيا، يبحثون عن شفعاء معتقدين الأمر في الآخرة هيمشي زي الدنيا يجيب واسطة. فيقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، خلاص الأمر انتهى. ثم يقول الله عز وجل ولماذا أعرضتم عن التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضين. إما تعجب لماذا ابتعدتم عن المواعظ، أو ما الذي حصلتموه ببعدكم عن طريق الله. فما لهم، أي شيء لكم وحصلتموه ببعدكم عن التذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين. مشهد مضحك مبكي لذلك العاصي الذي ابتعد عن الواعظ، وكأن هذا الواعظ أسد يريد أن يفترسه أو قناص يريد أن يقتله، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يشبه الله عز وجل الذي يبتعد عن آيات الملك سبحانه وتعالى التي تتلى وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن مجالس الوعظ لا يريد أن يسمع، شبهه الله عز وجل بالحمار، بالحمار الذي لا يستعمل عقله، فاستحق هذا العقل أن يشوى في جهنم وأن يدخل سقر والعياذ بالله، وأن يذوب في جهنم والعياذ بالله، كالحمار الذي يفر. كانهم حمر مستنفرة، فالحمار لا يعلم مصلحته، قد يريد الإنسان به خيرا فيفر منه الحمار. فيقول الله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة قيل القناص أو الصائد الذي يريد أن يصطاد، أو الأسد، أو أصوات الناس كما ورد عن بعض السلف، ركز الناس، أصوات الناس ولو الخافتة حتى، أي أصوات الدعاة إلى الله، لا يريد أن يسمع شيئا ولو صوتا خافتا لا يريد أن يسمع، فرت من قسورة. فيقول الله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم، عايز يسلم بشرط أن يؤتى صحفا منشرة، يقول له ربنا هسلم بس تنزلني صحيفة من السماء باسمي، تنزل لي صحيفة من السماء باسمي تدعوني. فيقول الله عز وجل كلا بل لا يخافون الآخرة. يعني المشكلة كلها إن هو مش في دماغه الآخرة، كل حل المشكلة دي إن الإنسان يهتم بالدار الآخرة، إن يعلم أن جهنم إحدى الكبر القضايا الكبيرة في حياة الناس. كلا بل لا يخافون الآخرة. يعلم الله عز وجل الدعاة إليه أن أهم قضية ينبغي أن تكرر على الناس هي الدار الآخرة، لا يمل المؤمنون من تكرارها على مسامعهم وعلى مسامع الناس. كلا بل لا يخافون الآخرة، ده الأمر الأساسي اللي في القلب اللي خلى الناس تصل إلى مرتبة البعد عن الصلاة والبعد عن إطعام المسكين والعند والسخرية والخوض مع الخائضين، أنه لا يفكر في جهنم. كلا بل لا يخافون الآخرة. ثم يقول الله عز وجل في ختام السورة كلا إنه تذكرة، الأمر كله تذكرة، لا يملك الدعاء إلا التذكرة، لا يستطيعون أن يجبروا أحدا على الدخول في دين الله، لا إكراه في الدين، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله كيف شاء. فكل اللي بيملكه الإنسان المؤمن إن هو يذكر الناس، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أي الملك سبحانه وتعالى أهل التقوى. يعني أهل التقوى أي أهل لأن يتقى من عذابه. يعني أكتر حاجة لازم تخاف منها في الدنيا عذاب ربنا هو أي وحده سبحانه وتعالى أهل التقوى. يعني لو أنت عايز تخاف المشاعر اللي جواك، أنت جواك مشاعر خوف، هذه المشاعر أكبر قسط منها يكون للخوف من عذاب الله، هو أهل لذلك. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى اللي جزء كبير من مشاعره خايف من عذاب جهنم هو كده مش متشدد، هو كده مش مكبر المسائل، هذا أمر طبيعي، هو أهل لأن يتقى، هي إحدى الكبر. هو أهل التقوى أي الله عز وجل أهل لأن يتقى من عذابه. يعني ويقول لك خد بالك من فلان، فلان لو أذاك هيبهدلك، فلان لازم تخاف منه، فلان لازم تعمل له ألف حساب. فربنا بيقول لك أنت لازم يكون عذاب جهنم تعمل له ألف حساب. هو أهل التقوى ولكن هو أهل المغفرة. إذا ابتعدت قدر ما استطعت عن عذابه وابتعدت عن الحرام، وكلما سقطت قمت وتبت وندمت على معصيتك، فهو أهل المغفرة. الملك سبحانه وتعالى كما أنه جعل جهنم، أيضا الملك سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان ضعيف وأن الإنسان قد يسقط، فهو أهل المغفرة، فهو يغفر للعاصي الذي وقع وقام وندم وتاب وسار واستمر في سيره إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين مطوعين يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.